بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من هذا البرنامج فقه المروءات. تحدثنا في العشر حلقات التي مضت عن مجملات مقومات المروءة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد الدكتور في جامعة القصيم، وبادئا ذي بدء نرحب به، فأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله. حيا الله والمشاهدين والمشاهدات.
أهلا وسهلا دكتورنا. وفيما مضى من الحلقات تحدثنا عن مجمل مقومات المروءة. اليوم إن شاء الله كما وعدنا المشاهدين الكرام أن ندخل في تفصيل لهذه بعض المقومات. نحن لم نذكر المقومات كلها، لكن على سبيل المثال لا الحصر تكلمنا تقريبا عن أكثر من 40 مقوم، واليوم إن شاء الله اخترنا هذا المقوم الجميل في لفظه ومعناه، وهو سلامة الذوق. ما أجمل العبارة، الذوق. نتحدث عن هذا المقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم هذا العنوان لطيف في لفظه وفي معناه، في مظهره وفي مخبره، وله ارتباط وثيق بفقه المروءات، ولعلنا نتحدث عن هذه العلاقة فيما سيأتي. لكن قبل ذلك يكون الحديث عن معنى كلمة الذوق. الذوق كلمة جميلة معبرة موحية، توحي بمعان جميلة، فهو يعني اللطف وحسن المعشر وتجنب جرح الإحساسات، ويعني كذلك حسن العطاء وحسن الأخذ وحسن الحديث، ويعني كذلك سمو النفس وسمو اللفظ وسمو كل ما يصدر من الإنسان من قول أو من فعل.
نعم. أو شعور.
أو شعور. فالذوق يكاد يدخل في كثير من تصرفات الإنسان، سواء القولية أو الفعلية، سواء ما يفعله أو ما يذره أيضا. فالذوق بهذا الاعتبار داخل في المعنويات، والمعنويات مكانها القلب والعقل والروح، وإن كان في الأصل هو داخل في الحسيات. هو في الأصل الذي يقصد بالذوق ذوق اللسان، تذوقه للطعام من حلو أو مر أو حار أو بارد، وكذلك إحساس الجسم والإحساس عموما بالملام أو المنافر، لكنه بهذا الاعتبار الذي عندنا هو داخل في المعنويات.
يعني أقول فلان قليل الذوق.
نعم، فلان يقال فلان عنده ذوق. نعم. فلان قليل الذوق، فلان سليم عديم الذوق. نعم. فلان عديم الذوق. وهو المعاجم لا تشير إلى مثل هذه المعاني. نعم. إنما تشير في معان مترادفة لمعنى الذوق. ولفظ الذوق يعتريه ما يعتريه ويعتوره ما يعتوره من ما يسمى بعلم فقه اللغة والصوتيات بتطور الدلالة وانحطاط الدلالة.
ماذا تعني تطور الدلالة وانحطاط؟
يعني بعض الكلمات قد يكون لها قبول ودوي ووهج في وقت من الأوقات، ثم يخفت هذا الدوي. جميل. والعكس قد لا يكون لها أي معنى في السابق، ثم تأتي القرون وتأتي أزمان فيصبح لهذه الكلمة معنى. يعني في كتب الأوائل تجد الإشارات الكثيرة حول الذوق، لكن الكلام عن الذوق بهذا المعنى ربما تجده قليلا جدا.
يختلف بين قرن وقرن.
طبعا اصطلح على مثل هذا المعنى في مثل القرون المتأخرة، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني من أمثلة مثلا يعني انحطاط الدلالة مثل كلمة مثل الإرهاب، كتب المعاجم تقول الإرهاب هو الإفزاع وهو كذا وكذا، معاني يعني مختزلة قريبة. لكن الآن تطورت دلالة هذه الكلمة وأصبحت لا تكاد تسمع إذاعة أو قناة أو تقرأ بوسيلة إعلامية إلا وتجد هذا المعنى، وكل يفسره كما يريد وكل يغني به على ليلة.
وهل هذا تطور أم تدهور؟
هو المقصود تطور دلالة الكلمة، أصبح لها دوي وأصبح لها حضور من هذا الباب. أما تفسيره فهو لم يصطلح على تفسيره بتفسير معين، وهو يعني ليس موطن حديثنا، إنما المقصود أن الكلمة أحيانا قد يكون لها مكانة يطرح لها القبول قد نقول في وقت، ثم لا يكون لها معنى. ولهذا يعني أبو الطيب المتنبي على سبيل المثال لو استطردنا يعني يقول: إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده فوق الوادي.
نشرح هذا البيت. المرشب. إذا سارت الأحداج
يعني النساء في إذا سارت وكنا في الإبل في الضعينة في الإبل وسرنا على هذا الوادي المعشب، يقول: تفاوح مسك الغانيات طيب رائحتهن مع طيب هذا المكان المعشب، فأصبح يعني فأصبح هناك نوعان من الطيب. الشاهد كلمة تفاوح، فأبو الطيب قالها وقصدها، حتى أن قيل لماذا قال قيل لماذا شعرك في مصر أبلغ من شعرك في خراسان؟ قال: لأن الأدباء والعلماء هنا أكثر. وقال: هذه الكلمة سيستنكرونها ثم يتداولونها، ووقع ما قال. هذه الكلمة غريبة، فبحثوا هل هي عربية أو غير عربية، ثم بعد ذلك تنادوا وأصبحوا يتداولونها بعد أن قالها وأصبح لها هذا الدوي. نعم.
هل الذوق يجد في كل النفوس له أوعية لهذه الكلمة؟
والله الذوق يختلف من إنسان إلى إنسان. قد يكون بعض الناس عنده ذوق فطري،
نعم،
من أصل خلقته تجده صاحب ذوق. قد يكون ورثه من جينات والده، قد يكون رباه بمجالس أهله وبيئته ومدرسته ومعلميه، فقد يزيد عنده هذا الذوق. وبعض الناس هو عديم الذوق ومع ذلك لا يربي نفسه على ارتفاع الذوق، فتجد أنه يستمر. وبعض الناس في خلقته لا تنفع معه التأديبات لأن قلة الذوق متأصلة في نفسه،
يعني فيه جلفة مثلا،
فيه شيء من الجفاء، فيه شيء من الغلظة، فيه شيء من الكزازة، وربما تجده معتدا بكزازته.
هكذا ينفر الناس منه.
ولهذا قال الحكيم العربي: نفروا عنها لوادا وإذا جف طبع المرء لم تغني النذر.
نعم.
وفي بيت من الأبيات العامية يقول: الحنظلة له على شاطئ النيل زادت مرارة القديمة مرارة.
نعم.
يعني بعض الناس قد يجالس أصحاب الذوق ولكن سبحان الله لا يقبس منهم شيئا أبدا
ولا يتأثر،
هو ما يتأثر. قد يكون هو لا يريد التأثر.
جميل.
وإلا لو أراد لا ربما تلطف شيئا فشيئا. فإذا الذوق هو في الحقيقة متأصل، وتجد أن بعض الناس وأن بعض البيئات وأن بعض الأسر تجد عندها ذوق مرتفع، ولو حصل أن يؤخذ منها تطعيمات يعطى بعض الناس لربما كفت ووفت.
في الضيافة، في الكلام،
في كل شأن من شؤونهم تجد أن الذوق مضطرد في لباسه، في طريقة كلامه، في حواره، في أخذه، في عطائه، في إكرامه للضيوف،
حتى في ديكور مثلا البيت،
في كل شيء تجد أن الذوق. وإن كان الناس يتفاوتون، بعض الناس قد يكون ذوقه في الحسيات،
نعم،
وبعض الناس ذوقه في المعنويات، ونحن حديثنا الآن أكثر في المعنويات منه في الحسيات،
نعم،
لأننا نتحدث عن المروءة، وإن كانت المروءة لها مظهر ولها مخبر.
دعنا نتحدث عن هذا المعنى الجميل، سلامة الذوق، من حيث الشرائع. من أين نجد الذوق في الشرائع؟
أحسنتم. الشرائع السماوية هو الشريعة الخاتمة، شريعة الإسلام، وهي شريعة القرآن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا فيها نظرة عجلة، لا أقول نظرة متأملة، لوجدنا أن سلامة الذوق ظاهرة في شتى العبادات.
جميل.
وفي شتى التعليم والتأديبات.
كيف نرى هذا؟
يعني على سبيل المثال لو أتينا لأركان الإسلام.
جميل.
لو أتينا إلى الصلاة تجد أن الذوق حاضر.
كل الناس تصلي.
الناس أولا يتوضأ الإنسان. والوضوء من الوضاءة. يتوضأ الإنسان. يتطهر. يغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل رجليه. ثم أمر أن يأتي للمسجد. ولهذا الوضوء له فروض وله واجبات وله مستحبات. مستحب له أن يستاك قبل الوضوء. ثم أن يأخذ زينته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا أن يأتي يمشي مشية السكينة والوقار. ومر بنا أن من مقومات المروءة أن يكون الإنسان ذا تؤدة وأناه في مشيته. وأيضا أمر أن لا يتخطى الرقاب خصوصا في صلاة الجمعة. وأيضا أن يحاذي المصلون بين أكعبهم. وفي هذا ذوق وتشعر بالوحدة واللحمة والقربة. لأن الإنسان إذا ابتعد عنك إذا شاهدت أنه ابتعد هو لا يريد القرب منك. والبعد في المسافة يورث بعدا في القلب في كثير من الأحيان.
نعم. طيب.
ثم أيضا أمر أن يأتي برائحة طيبة. ونهي أن يأتي وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو ما أشبهها. فإذا الذوق هنا حاضر. حاضر في الصلاة. وكذلك مثلا في الحج أمرنا بالسكينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة وليس البر في الإضاع. وكذلك مثلا في الصيام تجد الذوق واحترام الوقت والسحور في وقت والإفطار في وقت. بل إن الصائم جبر خاطره وجبر خاطر من قد يشم معه رائحة تكون من أثر الصيام بأن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. جبرا للخاطر ودفعا للوهم الذي قد يقول إن الصائم له رائحة تنبعث منه رائحة كريهة قد تتكررها بعض النفوس. فجبر هذا الخاطر بهذا المعنى العظيم. وكذلك الزكاة. الزكاة حاضر فيها الذوق أن تعطى المسكين وأن تعطى بخفية.
والصدقة.
والصدقة ولا تصدع قناة عزته ولا يهان إنما يأخذها. وأيضا أمر أيضا الآخذ هل لا يأخذها يقول هذا حقي وليس لكم منه وأعطوني من مالي الذي أعطاكم. إنما أمر أن يدعو لمن أعطاه. وبهذا تسود المودة. وإذا سادت المودة ارتقت المروءة.
نعم. ذكرتني في الصدقة بأن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تطيب الدرهم. تطيبه هنا تريد أن تتصدق.
هذا يعني من ذوقها.
نعم. لأنه ستضعه في يد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب الإنسان حينما يناجي ربه سبحانه وتعالى نجد أحيانا في المسجد أو يرتفع الصوت. هل هذا من الذوق؟
لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه رفعوا أصواتهم وذكر قال اربعوا على أنفسكم. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا الإنسان لا يرفع صوته. ولهذا الذوق حتى في الدعاء ألا يعتدي في الدعاء وألا يرفع صوته بالدعاء. وأيضا يحرص على اختيار الكلمات الجامعة وأن يبتعد عن التفاصيل خصوصا إذا كان إماما. وأيضا ألا يلحن وأن يتأدب. وللدعاء آداب كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. وألا يلحن قدر المستطاع وألا يتكلف. ولهذا الأصمعي رأى رجلا اسمه ليث يدعو ويقول يا ذو الجلال والإكرام. فقال الأصمعي ينادي ربه باللحن ليث كذاك إذا دعاه لا يجيبه. وهذا طبعا من يعني
صح
وياذل. لكن الأصمعي هو عالم اللغة لا يريد أن يؤدبه بأن لا يلحن. لكن ليس معنى ذلك أن الذي يلحن لا يستجاب دعاءه أبدا.
معاملات الناس كيف الإنسان يرتقي بنفسه ويعني حتى كان ذا غلظة ذا جفاء يريد أن يبتعد عن مثل هذه حتى يتعامل مع الناس بالذوق الرفيع وسلامة الذوق كما ذكرت؟
هو إذا سأل غيره أو راقب تصرفاته أو شعر بأنه مريض بمرض قلة الذوق ثم سعى سعيه للعلاج فحاله حال المرضى الذين يسعون لعلاج أنفسهم. لكن المصيبة إذا رضي بما هو عليه هذا لا يمكن، كالمريض إذا قال أنا لست مريضا هي لا يزال الداء به حتى يفتك به. لكن إذا حرص أمور هناك أن يسأل ما طريقة الذوق، كيف أتعامل مع الناس بالذوق، أيضا يجالس أصحاب الذوق ويقرأ في الكتب التي تشير إلى مثل هذه المعاني، لأن رقي الذوق إذا رقى الذوق في مجتمع رقيه كما يقول بعض الكاتبين أعظم من رقي العقل، لأن الذوق إذا رقى أنف من الأعمال الخسيسة والكلمات الجارحة وأنف من التصرفات غير اللائقة. وإذا رزق الإنسان ذوقا سليما مهذبا فهذه نعمة يستوجب شكرها ويستنكر كنودها، هذه نعمة كبرى أن يرزق الإنسان ذوقا سليما يعرف كيف يتصرف به مع الناس ويعرف كيف يأخذ وكيف يعطي وكيف ينصح وكيف يدعو وكيف يكرم وكيف يتحدث وكيف يجالس. فالذوق في الحقيقة يسير في شتى شؤون الحياة، ولو راقب الإنسان نفسه منذ أن يقوم من الليل من النوم إلى أن يأوي إلى فراشه بالليل لوجد أن كثيرا من نجاحاته قد يكون من أسبابها أو من جملة أسبابها حسن ذوقه وتلطفه والعكس من ذلك.
صاحب الذوق هذا الذي يتصف بهذه المروءة، هل ممكن في فترة من الزمن يقل الذوق عنده والعكس صحيح؟
نعم، يعني المروءات تحضر وتغيب والذوق كذلك، لكن صاحب الذوق السليم هو من يحرص قدر المستطاع بألا تكون مشاعره الداخلية هي التي تقود تصرفاته، بحيث إذا رضي أعطى وتكلم بالكلام الطيب، وإذا غضب انفلت لسانه لا يلوي على شيء، إنما يوطن نفسه على كل وارد ولا يستسلم لحاله الحاضرة ولا يستسلم لتأثراته النفسية القريبة. لهذا يتأدب بهذا الأدب من ذللت لهم سبل المكارم، فتجده لا يجعل طلابه ضحية لمشكلاته في المنزل ولا يجعل المنزل ضحية لمشكلاته في العمل أو المدرسة، إنما يحاول قدر المستطاع أن يلزم طريقة واحدة، وهذا صعب وفيه مشقة.
لماذا فيه الصعوبة؟
لماذا؟ لأن الإنسان تمر به حالات وتعتريه مشكلات ويمر به أحوال قد تعمل عملها في قلبه، قد يظهر أثرها على وجهه وعلى تصرفاته، لكن الحكيم الحازم العاقل هو الذي يحكم نفسه ويلجمها ويحاول قدر المستطاع ألا يتقلب كتقلب الجو لما يصيبه من تأثرات نفسية، إنما يحاول قدر المستطاع أن تكون حاله واحدة، وحالات الزمان عليك شتى كما يقول أبو الطيب وحالك واحد في كل حال، وكما قال أسامة بن منقذ ورحت إليه مطلق المحيا كأني ما سمعته ولا رأيته. فالعاقل هو الذي يحرص على مثل هذه الحال، ولهذا تجد يعني اختلاف الذوق أو تغير المزاج تجده حاضرا عند كثير من الناس، فتقابله اليوم فيحييك أحسن تحية، ثم تقابله غدا فيشيح بوجهه عنك، ثم لا تدري ما العلة. لكن إذا عرفت نفس هذا الإنسان وعرفت طبيعته هان عليك ما تلقى.
هل من الذوق أني أنا أعطي له المعاذير؟
هو من الذوق منك.
نعم،
من الذوق منك ومن إراحتك لنفسك.
جميل،
لأنك ربما أذيت نفسك إذا قلت أنا السبب، ماذا فعلت، ربما فعلت كذا وكذا، لكن إذا علمت أن طبيعته هكذا ارتحت.
جميل جدا. طيب بعد هذه المقدمة الجميلة عن سلامة الذوق، ما أثر هذا الذوق على الفرد نفسه؟
أثر هذا على الفرد نفسه أنه يعيش براحة، هو يتعب من جهة لكنه يرتاح. ولهذا المروءة دائما نكرر بيت بالطيب تلذ له المروءة وهي تؤذي، فيها أذى لنفسه من جراء محاولته الارتقاء بنفسه، لكنها تريح، تجلب له المودة، يكسب القلوب، إن كان بائعا كسب قلوب الزبائن، وإن كان داعية استجلب قلوب المدعوين، وإن كان معلما أحب طلابه وأحبوه، وإن كان مديرا كسب من تحت يده. هن الذوق في الأوامر وفي النواهي وفي الاستجابة. تجد مثلا المدير الناجح الرئيس العاقل هو من يصدر الأوامر بلطف، ولا ويحاول قدر المستطاع ألا يصدر الأوامر الصريحة. وتجد أن الطالب صاحب الذوق، نلاحظ من أنفسنا، يأتيك بعض الطلاب بعذر فسبحان الله العظيم يكاد يعني يأخذ قلبك من حسن اعتذاره، ويأتيك إنسان طالب أحيانا أخطأ خطأ كبيرا فيعتذر باعتذار بلطف جميل ما تستطيع أن تعاتبه بكلمة، والعكس يأتيك إنسان الأمر يسير جدا ثم لا يحسن التصرف ولا يحسن الكلمة، هذا حق من حقوقي وأنا أريد كذا. وأذكر بهذه المناسبة طالبا قبل سنوات طويلة، حتى ويقول اذكرني باسمي فأنا لا أريد أن أذكره باسمه، يقول حتى يعني يعرفني الناس بهذا التصرف. وكان في الثانوي قبل، لما كنت في الثانوي أدرس قبل أن أنتقل للجامعة، كنت وكيلا لأحد المعاهد، المعهد العلمي في الزلفي، وكان طالبا متعبا في كل يوم يأتي بمشكلة مع الواجبات هذه لا يعرفها، هو ذكي لكنه يحب اللعب، وتجده مع الأساتذة ومع الزملاء، لكن المصيبة إذا أتى إليك وقد كتبت عليه من التعهدات حتى ملت الأوراق وكلت الأقلام، لكن في كل مرة يأتيك بلطف وبذوق وبعذر يعني يأخذ كل ما عندك من غضب، لماذا فعلت كذا؟ أنا أنتظره ينكر لأن الشواهد قائمة، أقول ما فعلت، ما عندي أي عذر،
ما صريح.
ثم يأتي بعدين، يا أخي أنت إلى متى ستستمر؟ يقول أنتم الآباء ونحن الأبناء،
هذا هو شيء ذر،
ويبدأ يضرب على هذا الوتر. ثم يأتي مرة أخرى قال والله إن عقبتم فبعدل وإن عفوتم فبفضل.
لا إله إلا.
يأتي مرة العاشرة ويقول أرجو الآن أن يعني الفصل النهائي لي، والله لا أستحق نجلس عندكم يوما واحدا.
الله أكبر. ذوق.
ثم تقول اذهب. يأتي بالمرة اللي بعد العاشرة واللي بعد العاشرة يقول أنا الآن أريد بس أن أخذ الملف، لكن بس أريد أن أخبركم عن أمر واحد، والدتي مريضة بالسكر وأخشى إن شاهدتني وقد فصلت من المدرسة أخشى أن يصيب مرض بسببي، أما الباقي فليس لي عذر وأنا قد جاوزت القنطرة.
سبحان الله.
ثم يأتي بالمرات الأخيرة وقلنا خلاص انتهت، ما بقي على الامتحان شيء وخلاص سيطوى قيدك، فقال خلاص أنا رضيت. ثم يأتي بعض من يشفع له، ثم بعد هذه المدة دي كلها وفي هالأثناء يمر يسلم ويحيي ويدعو، ثم في الأخير قلنا لا نريد أن نراك بعد اليوم أمامنا، خلاص أكمل ما بقي لك إلا هذه السنة وتنتهي. ثم تخرج. بعد أن تخرج يوم الأيام إذا به ينتظرني عند المسجد، ماذا تريد يا فلان؟ قال ماذا أريد؟ أنا ذهبت الجامعة وتأخر تسجيلي ولم أقبل. طيب الحمد لله خلاص اذهب إلى عمل آخر. قال بعد هذا التعب كله معي تتركونني في هذه اللحظات؟ الآن تبحث عن من تكلمه لأجل أن أقبل. وفعلا كلم مثل إنسان وقبل
الحمد لله.
فالشاهد نلاحظ الخطأ الكبير لكن يحسن الاعتذار، هذا يعني عنده ذوق. وبعضهم يخطئ بخطأ يعني أقل منه بمراحل لكن يأتيك بنفس مستوفزة وبكلمات جارحة وب يعني عبارات موحشة موغرة، فيصبح الذنب مركبا عنده.
هذا أثر الذوق على الفرد نفسه، لكن على عجالة نتحدث عن أثر المجتمع بهذا الذوق.
أثر المجتمعات التي يسود فيها الذوق تجد أن حواراتها هادئة، وتجد أن نفوسها مطمئنة، تجد الشيء يشيع بينهم الاحترام، يشيع بينهم المودة، يشيع بينهم كل أمر جميل. والعكس تجد مظاهر قلة الذوق كثيرة في كثير من المجتمعات، أو تجد كثير من المظاهر السيئة والتي مرجعها أمور وعلى رأسها قلة الذوق. مثلا تجد أحيانا في العبادات، تجد مثلا في الصلاة من يأتي برائحة كريهة، برائحة العمل. طيب ما الذي يمنعك قبل الصلاة، خصوصا إذا كان عامل أن تضع لك ثوبا؟ لذا بعض العمال ما شاء الله قبل الصلاة بربع ساعة يتجهز ويلبس ثوبا غير ثوب العمل. طيب أيضا يأتي برائحة طيبة. أيضا بعض الأئمة ما شاء الله عنده ذوق في تسوية الصفوف، بعضهم لا تجد أنه ينهار ويزجر ويتكلم. أيضا مثلا في الحج تجد الزحام الشديد، تجد عند الجمرات، تجد عند الحجر الأسود، ولو قام الذوق وقام الإيثار لما حصل مثل هذه المشكلات. وكذلك في السيارات، حدث ولا حرج بإطلاق الأبواب، وما شاء الله عند الدوار الأفضلية للقادم. من وين؟ من أي جهة؟
من اليسار.
من اليسار لا، لكن عند بعضهم قاعدة الأفضلية للجزوم الذي يجزم ويذهب. وتجد إطلاق الأبواق عند الأماكن العامة وعند البيوت وفي ساعات متأخرة من الليل. وأيضا تجد مظاهر قلة الذوق مثلا في الكتابة على الجدران، وهي تفسد الذوق حين الحسي والمعنوي، الحسي بما تحدثه من إفساد في تلك الأماكن، والمعنوي بما تحمله من عبارات سيئة بذيئة. فكل هذا يشير إلى
اللباس
والناس فيهم أذواق. ولهذا الإسلام أتى بأدب لللباس، بل أدب للحرب، حتى الحرب فيها آداب وفيها وصايا تلطف شدة الحرب ولأوائها وبأسها.
نحن يعني المستمعين يقولون يعني نريد أن تطيلون بهذه الحلقات، لكن من الذوق أن لا نكثر في الحديث، وهذا يعني مما أنت كتبته لنا في المقالات، بارك الله فيك. شكرا للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على ما تفضلت عن سلامة الذوق وهذا المقوم الجميل من المرؤات. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم.
الله يحييك.
جزاكم الله خير. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم قدمنا حلقة تليق إن شاء الله بهذا البرنامج فقه المرؤات، آملين أن نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة مقبلة نكمل في هذه المقومات تفصيلا بإذن الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.